أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. نشرع إن شاء الله تعالى في دروس في علم الأصول، الحلقة الثانية من حلقات السيد الشهيد قدس سره الشريف. وقبل الدخول في مباحث الكتاب، لا بأس من تقديم تمهيد بسيط نتساءل فيه عدة أسئلة. السؤال الأول في التمهيد: لماذا الحلقات؟ وبعبارة أخرى، ما الفرق بين المناهج الأصولية التي كانت تدرس قبل الحلقات وبين الحلقات؟ والجواب على هذا السؤال أن جميع المتون التي كانت تدرس قبل الحلقات لم تكتب كمناهج دراسية، وإنما هي عبارة عن دروس البحث الخارج أو كتب تمثل آراء مؤلفيها، ولذلك فهي تفتقد إلى التدريج وإلى التعليم، وتتميز بصعوبة العبارة وتعقيدها. أما حلقات السيد الشهيد فهي كتبت خصيصا لتكون منهجا دراسيا، ولذلك نجدها اتصفت بالتدريج من حيث الكم والكيف. ففي الحلقة الأولى وجدنا أن المعلومات المطروحة من حيث الكمية قليلة نسبة إلى الحلقة الثانية، ومعلومات الحلقة الثانية قليلة نسبة إلى ما في الحلقة الثالثة، وكذلك من حيث العمق اللي يقصد به الكيف. فالعمق الموجود في الحلقة الأولى أقل بكثير من العمق الموجود في الحلقة الثانية، والعمق الموجود في الحلقة الثانية أقل من الثالثة. فالتدريج واضح عند دراسة الحلقات، إضافة إلى أن السيد الشهيد قاصد لتعليم من يقرأ هذه الحلقات، فيعتني ببيان المصطلحات وتقديم ما يجب معرفته أولا، وعدم ذكر أشياء لا نعرفها ولا يأتي بيانها إلا لاحقا. لا، هو بالبداية يجيب لك الشيء اللي ما تعرفه يشرحه، زين، حتى تصير أنت على بينة منه وهكذا. فقصد التعليم واضح، إضافة إلى سهولة العبارة وعدم تعقيدها، حتى لا ينشغل الطالب بفك طلاسم العبارات ويضيع عليه المطلب. فالمهم في المناهج التعليمية هو فهم المطالب، وليس فك أسرار العبارات. إذن نحن ندرس الحلقات لأنها كتبت خصيصا كمنهج دراسي، أما الكتب الأخرى فلم تكتب كمنهج دراسي. هذه هي الميزة، ميزة الحلقات. السؤال الثاني: ما الفرق بين الحلقة الأولى والثانية؟ نحن درسنا الحلقة الأولى والآن إن شاء الله سنشرع في الحلقة الثانية، ما الفرق بينهما؟ الجواب: الفارق الأول تبين من الكلام السابق أنه الحلقة الثانية أوسع من الأولى كما وكيفا، أي أن المعلومات المطروحة في الحلقة الثانية أكثر وأعمق. إضافة لذلك نقول أن السيد الشهيد أراد في الحلقة الأولى أن يتعرف الطالب على أهم المصطلحات الأصولية، وأن يتعرف على المباني الأصولية للأبحاث الرئيسية في علم الأصول. إحنا عدنا مولانا مصطلحات وعدنا مباني. المصطلحات يجب على دارس العلم أن يعرفها، لأنه بدون التعرف على المصطلحات لا يمكنك أن تفهم مباحث ذلك العلم. مفتاح أي علم من العلوم هو فهم مصطلحاته. زين، فلا يمكن مثلا أن نفهم اليقين، كلمة اليقين الواردة في علم الأصول بنفس المعنى اللي احنا مستوردين من علم المنطق، هذا مو صحيح، هذا يخلي إرباك في الفهم، هذا يخلي إرباك في الفهم، وهكذا في غير هذا المصطلح. لكل علم مصطلحاته الخاصة به، يجب أن نفهم ما المراد من هذا الاصطلاح في هذا العلم حتى نفهم المراد جيدا. هذه النقطة لاحظها السيد الشهيد في الحلقة الأولى وركز على أهم المصطلحات التي تواجه الطالب وحاول بيانها. هذا جواب هاي المصطلحات. أما المباني فنحن نعلم أن علم الأصول فيه مباني. ما رأيك في هذه المسألة؟ ما رأيك في تلك المسألة؟ هاي ما نسميها بالفقه، نسميه فتوى. بالأصول شو نسميه؟ مبنى. زين، فالسيد الشهيد اختار لنا في الحلقة الأولى أهم المسائل الأصولية وبين إما رأيه أو رأي المشهور في تلك المسألة لكي تنطبع عند الطالب فكرة أولية عن المباني الأصولية في علم الأصول. إضافة إلى أن السيد الشهيد في مقدمة الحلقة الأولى أعطى مقدمة تأريخية وبين شرعية الخوض في علم الأصول، وهذا أمر خاص بالحلقة الأولى لم يعده في باقي الحلقات. زين، هاي خصوصية اللي هي هاي المقدمة التأريخية اللي كانت موجودة بالبداية، وما معنى الاجتهاد وشرعية الاستنباط باعتبار أن علم الأصول هو مولانا الغاية منه الاستنباط، هذا بعد حكيناه بالحلقة الأولى ولا نعيده. في الحلقة الثانية سيتم التأكيد على تلك المصطلحات إضافة إلى بيان مصطلحات جديدة، وسيتم مولانا التعرض لمسائل أصولية لم نتعرض لها في الحلقة الأولى، والتوسع في بيان الآراء في كل مسألة مسألة. هناك كنا نذكر رأي أو رأيين، هنا يجوز نقوم نذكر ثلاث أو أربع آراء. مثلا هسه من راح يجينا التعريف، هناك بالحلقة بس ذكرنا تعريفه هو، هنا راح يذكرنا ثلاثة تعاريف مثلا، وهكذا في بقية المسائل. زين، فهذا واحد من الفروقات الرئيسية بين الحلقة الأولى والحلقة الثانية. السؤال الثالث: ما الفائدة المرجوة من دراسة الحلقة الثانية؟ وبعبارة أخرى، ما الذي يجب أن يخرج به الطالب بعد إنهاء دراسته للحلقة الثانية؟ أنت من تخلص حلقة ثانية، المفروض ما الذي كسبته، ما الذي دخل في جيبك العلمي؟ الجواب إن علم الأصول يعد واحدا من أهم العلوم التي تدرس في الحوزة العلمية الشريفة، ولذلك فلا يكتفى بدراسة متن واحد أو كتاب واحد فيه، فالحلقة الثانية عندما ندرسها يكون محلها هو تأكيد وترسيخ ما درسناه في الحلقة الأولى، فيفترض في الطالب الذي يدرس الحلقة الثانية عندما يخرج منها أن يكون قد هضم المادة الموجودة في الحلقة الأولى هضما تاما، بحيث لا تغادره صغيرة ولا كبيرة، ويصلح أن يكون أستاذا للحلقة الأولى. إضافة إلى أن تأسيس المباني الأصولية لطالب العلم يبدأ من الحلقة الثانية، فالذي يفترض بك في الحلقة الثانية أن ترجح مبنى على مبنى على مبنى آخر في كل مسألة مسألة، استنادا إلى اقتناعك بالدليل. فأنت مطلوب من عندك أنه أنت يصير عندك رأي شخصي، تقول آني شيخ فلان حسب رأيي الشخصي مولانا مثلا أن الجملة الشرطية لها مفهوم، مبناي هذا لحد الآن ينالك جيد، شنو دليلك؟ لا يكفي أن تقول آني مبناي هذا، لا هذا ما يكفي، لازم نقول لك ما هو دليلك؟ أنت يكون الدليل حاضر على هذا المبنى، فتقول الدليل الذي اقتنعت به هو هذا الدليل. نعم هذا الرأي قد يتغير عندك عندما تدرس أصول المظفر، عندما تدرس الحلقة الثالثة، عندما تدرس الكفاية، قد يتغير، بس المهم أنه أنت تطلع منها عندك شنو؟ عندك رأي أولي وعندك دليل على هذا الرأي. أما إذا خرجت من الحلقة الثانية وأنت بعد لم تهضم المصطلحات ولم يترجح عندك مبنى ولم تتعرف على الدليل على ذلك المبنى، فهذا يعني أنك لم تخرج بشيء منها، يعني راح تضيع سنة دراسية على الخالي بلاش. مو صفر بس مو هو المأمول، مو هو الشنو المرجو. فهسا بعد انت كن تعرف اي مسألة ندخلها من نذكر الآراء، كن بنهاية هاي المسألة انت بدفترك اش تكتب؟ تكتب اني ارجح هذا الرأي. ليش؟ لان هذا الدليل كأنه بحسب نظري الآن انه هو الدليل الأقوى. قلت لك هذا يجوز بعدين يتغير مو مهم، بس انت كنت تبدي من هسه، انت كنت تبدي من هسه، هي هاي نقطة البداية. هذه البداية كثير من الطلبة ما سووها، لذلك هو وصل الى البحث الخارج وهو ما عنده رأي راجح وما يعرف الأدلة على الآراء، ما حاضر بذهنه، وهذا خلل كبير. هذا خلل شنو؟ كبير. السؤال الرابع والأخير في تمهيدنا، كيف نقرأ الحلقة الثانية؟ أنا كطالب شلون وما هي الطريقة للقراءة الصحيحة؟ وطبعا هذا الجواب ما مختص بالحلقة، هذا أي كتاب منهجي كيف نقرأه؟ فنقول الطريقة الصحيحة تمر بعدة خطوات. الخطوة الأولى التحضير الجيد قبل الدرس، قبل الحضور إلى الدرس يجب أن يكون هناك تحضير جيد للمادة، وقد ركز السيد الشهيد على ذلك في مقدمة الحلقات، فذكر أن الطالب عندما يأتي إلى الحلقة الثانية، إلى أي مطلب من مطالب الحلقة الثانية، يفترض به أن يراجع ذلك المطلب في الحلقة الأولى ويفهمه جيدا، ثم يأتي فيدرس المطلب في الحلقة الثانية، حتى لا يصير شنو انقطاع عن التدريج المطلوب والمقصود في كتابة الحلقات. وإلا مولانا انت ذا الحلقة الأولى ناسيها وتجي على الحلقة الثانية جاءت تدريج راح علينا، راحت غاية الشنو التدريج. بس هسه الحمد لله انتم بعدكم ممتحنين قريب حلقة أولى، فالمفروض المطالب كلها راسخة في أذهانكم. إذن الخطوة الأولى التحضير الجيد قبل الدرس. الخطوة الثانية التركيز أثناء الدرس، والعمل على الإجابة عن الأسئلة التي تولدت أثناء التحضير. أنت من حضرت الدرس أكيد ستتولد عندك أسئلة، إما عبارة بقت غامضة ما فهمت معناها، أو فهمت المعنى بس بقى عندك تساؤل، هذا المعنى مولانا يعني يرهم، يصير، ينسجم، لا ينسجم، لأني أسئلة يجب أن تترسخ عندك أثناء التحضير. من تجي للدرس تحاول أن تلتقط أجوبة تلك الأسئلة التي تولدت عندك أثناء التحضير، وهذا جدا يفرق في الفهم، جدا يأثر في الفهم. أكو فرق مولانا بين أنه أنت واحد يحكي لك حكاية أنت ما مهتم بيها، وبين واحد يحكي لك حكاية أنت تطلبها، أنت تريدها. أنت قاعد تدور تقول هذا السؤال ما هو جوابه، فمن يجيك الجواب هذا مولانا أكيد راح تلتقطه بشكل يختلف عما لو أنت اجتك كلمة ذهنك خالي عنها أو عن طلبها. واضح؟ إذن هذه هي الخطوة الثانية، التركيز أثناء الدرس والعمل على إيجاد الأجوبة للأسئلة التي تولدت أثناء التحضير. الخطوة الثالثة المباحثة والتقرير بعد الدرس، لأنه مولانا مهما كان المطلب واضحا ومهما كان جليا ومهما اعتقدنا أننا فهمناه وحفظناه، فإنه سريعا ما يهرب من الذاكرة، فيجب أن نعمل على إبقائه في الذاكرة، وهذا لا يتم إلا عن طريق التقرير والمباحثة أو أحدهما على الأقل. وفي التقرير يجب أن نعطي خلاصة لما فهمناه من كل مطلب مطلب، خلاصة خاصة بينا، آني شفت همت من هذا المطلب، أكتب خلاصة لما فهمته، إضافة إلى كتابة الملاحظات، أنه صحيح أنا فهمت هيك بس هذا مثلا يلاحظ عليه كذا، هذا الفهم يلاحظ عليه كذا، يلاحظ عليه كذا، وإضافة إلى الأسئلة التي بقيت بدون إجابات، لأنه مولانا يقينا إحنا مدى ندرس مادة نهائية، إحنا دا ندرس حلقة ثانية مادة متوسطة، فإحنا يقينا ما راح نجاوب على كل الأسئلة، يقينا ستبقى هناك أسئلة معلقة على المراحل القادمة، فإن تكون من هسه تخلي ببالك وبذهنيتك إنه مولانا هاي أسئلة أنا أريد عليها جواب، إذن إحنا بالتقرير أو بالمباحثة نلخص فهمنا ونقيد ملاحظاتنا ونكتب أسئلتنا التي لم نجد لها إجابات. إذا مولانا أتينا بهذه الخطوات اللي هي التحضير قبل الدرس، التركيز أثناء الدرس، التقرير والمباحثة بعد الدرس، نكون قد أنجزنا شيئا مهما، وتكون طريقة قراءتنا هي الطريقة النموذجية والصحيحة. إذا عرفنا ذلك ندخل إن شاء الله تعالى في مباحث الكتاب. والسيد الشهيد أيضا ابتدأ مباحث الكتاب بتمهيد، وهنا نريد أن نسأل السؤال الأول، ما الفائدة من التمهيد؟ لماذا كاتب المؤلف يقدم تمهيدا قبل الدخول في مباحث ذلك المؤلف؟ الجواب، هناك مطالب تكون أجنبية عن العلم، ولكن يكون التعرف عليها ضروريا لفهم مطالب العلم. هذه المطالب لا يمكننا أن نضعها في نفس مسائل العلم، هذا فنيا ليس بصحيح. ليش؟ لأن هي أصلا ليست من ذلك العلم، هي شنو؟ هي أجنبية خارجة. كما أن الإحالة على دراستها في العلوم الأخرى ليس بصحيح، لأننا نعتقد أنها ضرورية لفهم مطالب العلم، فتسهيلا للطالب نأتي بتلك المطالب ونضعها كتمهيد. إذن هسه عرفنا احنا ايش ندرس بالتمهيد، بالتمهيد ندرس مباحث علم أصول، لا، في التمهيد ندرس أشياء أجنبية عن مسائل علم الأصول. لعد ليش ندرسها وهي أجنبية؟ لأن فهمها مهم في فهم مسائل علم الأصول. واضح؟ جيد. ما الذي تضمنه التمهيد؟ هذا هو السؤال الثاني. ما هي الأمور التي دونها السيد الشهيد في التمهيد للحلقة الثانية؟ الجواب ذكر 5 أمور. الأمر الأول تعريف علم الأصول. الأمر الثاني موضوع علم الأصول وفائدته. الأمر الثالث الحكم الشرعي وتقسيماته. الأمر الرابع تنويع البحوث الأصولية لبيان هل أن البحوث الأصولية على نمط واحد أم أنها على أنماط مختلفة. وهو ذكر خلال هذا البحث المنهجية التي ارتآها لكتابة الحلقات. والأمر الخامس والأخير البحث في حجية القطع وأحكامه. جيد جدا. إذن هذه هي الأمور الخمسة اللي ذكرها السيد الشهيد في التمهيد. طبعا واضح أعزائي أنه الأمور الأربعة الأولى أجنبية عن مباحث علم الأصول. الأمر الخامس اللي هو حجية القطع وأحكامه البعض اعتبرها من مباحث علم الأصول والبعض اعتبرها أجنبية. السيد الشهيد يقول احنا خلينا نبحثها بالتمهيد خروجا عن هذا النزاع. وإلا أنت تجد أنه في بحثه الخارج هو مخليها ضمن المباحث، لأنه المنهجية اللي اتبعها في بحثه الخارج هي المنهجية اللي على طبق منهجية الكفاية، فمخلي بحث القطع في ضمن المباحث الأصولية وليس كتمهيد لها. جيد جدا. نبدأ بالأمر الأول اللي هو تعريف علم الأصول. وهنا نريد أن نسأل هذا السؤال، أنه ما هي الاتجاهات في تعريف العلوم عامة؟ مو في علم الأصول، أي علم من العلوم من يجوني عرفوا، هل التعريف تعريف العلوم دائما يكون على نمط واحد أم هناك أنماط متعددة واتجاهات متعددة في التعريف؟ الجواب توجد 3 اتجاهات رئيسية في تعريف العلوم. الاتجاه الأول هو الذي يعتبر العلوم بمعنى الإدراك والحفظ والفهم لمسائل ذلك العلم. فما هو علم الفقه؟ هو إدراكنا ومعرفتنا بمسائل علم الفقه. ما هو علم الفيزياء؟ هو إدراكنا ومعرفتنا بمسائل علم الفيزياء. اللي هو هايش تعريفات دائما نلقي الجنس يبدو بعلم، يعني يقول مثلا علم الأصول علم، العلم بي، العلم بي، مثل ما أنتوا أخذتوا بالحلقة الأولى. إش عرف السيد علم الأصول؟ العلم بالعناصر. فإذا هو إش فاهم شنو اتجاهه في التعريف؟ أنه التعريف تعريف العلم أنه العلم هو ماذا؟ هو الإدراك والمعرفة. والإدراك والمعرفة هذا اتجاه أول. الاتجاه الثاني يذهب إلى أن العلوم لا، مو الإدراك والمعرفة، هي نفس المسائل، مو معرفة المسائل، وإنما هي نفس المسائل المبحوثة في ذلك العلم. العلم عبارة عن مسائله، العلم هو عبارة عن شنو؟ عن مجموع مسائله. لذلك نجدهم يعرفون العلم بأنه مولانا مثلا علم الأصول، مو العلم بالعناصر المشتركة، لا، علم يدرس فيه العناصر المشتركة أو تدرس فيه العناصر المشتركة. الاتجاه الثالث الرئيسي الذي يرى أن العلم هو الفن والصناعة، يعني لا هو الإدراك ولا هو نفس المسائل، وإنما هو الممارسة العملية لتلك المسائل، الممارسة لتلك المسائل، الصناعة، الفن. ولذلك نجد مثلا أن صاحب الكفاية قدس سره عندما عرف علم الأصول عرفه بأنه صناعة، أنه شنو؟ صناعة. يعني إيش أخذ بالعلم؟ الممارسة، مو مجرد فهم، مرة احنا نفهم وما نمارس، هو إيش يريد إضافة إلى الفهم؟ الممارسة. هذه اتجاهات، واضح عندكم من خلال دراستكم للحلقة الأولى أن السيد الشهيد أي اتجاه اتخذ؟ اتجه أو اتخذ الاتجاه الأول. جيد جدا. السؤال الآخر، لماذا التعريف؟ هو أصلا مولانا ليش احنا قلنا المسألة مهمة لفهم العلم، رغم انه هي اجنبية بس هي مهمة لفهم العلم، وين اهميتها؟ ما هي اهميتها؟ عود احنا ليش قبل ما ندخل في العلم انت يا سيدنا الشهيد قلت خلي اعرف لكم علم الاصول، يعني ما الفائدة المرتقبة من التعريف؟ زين، الجواب هناك فائدة مترقبة من أي تعريف، من أي تعريف كان، وهي رفع الإبهام عن المعرف. أنتوا أخذتوا أحبائي في علم المنطق أنه إحنا ليش الفصل الأول أصلا في علم المنطق يسموه المعرف، احنا ليش نعرف؟ حتى يصير عندنا تصور صحيح عن المعرف. اني الفكرة اللي اريدها عن المعرف اما اصلا ما موجودة او موجودة بس تشبيها ضبابية غائمة، فنطلب التعريف لكي نخلق في أذهاننا تصورا صحيحا دقيقا عن ذلك الشيء. فيجي واحد يقول أنا ما أعرف شنو علم الأصول، أصلا ما أعرف شنو علم الأصول، يجي التعريف حتى يوضح له ويخلق عنده تصور عن شنو؟ عن علم الأصول. هاي غاية كل تعريف، غاية كل تعريف اللي هو رفع الإبهام وخلق تصور صحيح عن المعرف. زين، في العلوم يراد من التعريف شيء آخر إضافة إلى مسألة رفع الإبهام. ما الذي يراد من تعريف العلوم؟ يراد من تعريف العلوم إعطاء ضابط يميز لنا مسائل هذا العلم عن مسائل غيره. يعني أنا مولانا شلون أعرف أنه هذه المسألة مثلا مسألة ظهور هذه الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، هاي ظهورها أصل ظهورها أنها ظاهرة أو غير ظاهرة في وجوب رد التحية، ظاهرة في وجوب رد التحية لو غير ظاهرة، هاي مسألة أصولية لو مو أصولية. المفروض التعريف ينطيني ضابط من خلاله أعرف أنه هاي المسألة أصولية أو ليست أصولية، واضح؟ وهنا نقول بالتفصيل، هذا الحكي إجمالي، تفصيلا المراد من تعريف العلم هو إعطاء ثلاثة أشياء. هذا تعريف العلم خصوصا يجب أن يعطينا ثلاثة أشياء. الأول أن يعطينا ضابطا موضوعيا لمسائل ذلك العلم اللي هو هذا اللي شرحت لكم إياه، يعني يقول لي هذه المسألة موضوع لعلم الأصول يجوز أن نبحث في علم الأصول، وتلك خارجة عن علم الأصول. أي أولا أن يعطينا ضابطا موضوعيا، يعني ما هو الموضوع الذي نبحث فيه. ثانيا أن يكون ذلك الضابط الموضوعي قبليا، يعني شنو قبليا؟ يعني قبل أن نبحث في تلك المسألة، قبل الدخول في بحث، قبل ما أبحثها أصلا من عنوانها أعرف أنه هي داخلة لو ليست داخلة، وليس بعد بحثها. أنا مو أريد ولا ما أبحثها يلا أعرف أنه داخلة في علمي لو مو داخلة، لا لازم أنت يا التعريف تنطيني هذه المعلومة، دخول المسألة وعدم دخولها متى؟ قبل أن نشرع في بحثها، قبل أن نشرع في بحثها. الأمر الثالث اللي هو هذا بعد أنتم درستوه في علم المنطق، يجب أن يكون التعريف جامعا مانعا، بمعنى أنه يجمع كل مسائل ذلك العلم ولا تشذ عنه مسألة، ويمنع عن دخول الأغيار، فلا تأتي مسألة أجنبية يمكن أن تدخل في التعريف. جيد جدا. إذن أنا شريد من التعريف ثلاث أمور: أن يعطيني ضابطا موضوعيا، أن يكون ذلك الضابط الموضوعي قبليا، وأن يكون التعريف جامعا مانعا. السؤال الآخر: ما هو التعريف المدرسي والمشهور لعلم الأصول؟ الجواب: هناك تعريف ذكره صاحب القوانين المحقق القمي قدس سره، اعتبر هو التعريف المشهور، ولذلك أشار إليه السيد الشهيد هنا بعبارة أن علم الأصول يعرف عادة. ليش قال عادة؟ لأن هذا التعريف هو التعريف المشهور، يسمى أيضا بالتعريف المدرسي. فما هو التعريف المدرسي لعلم الأصول؟ قالوا هو العلم بالقواعد الممهدة على صيغة اسم المفعول، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. إذا مولانا هنا ذكر لنا عدة قيود. طبعا العلم بعد عرفنا العلم بالقواعد هذا اتجاه، يعني صاحب القوانين أيضا يفهم أنه التعريف العلم هو أنه العلم هو الإدراك والفهم والمعرفة بالمسائل، زين. بس انطانا مولانا القيد الأول، قال قواعد، قال العلم بالقواعد. سؤال: ما المقصود من القواعد؟ الجواب: هي تلك القوانين العامة والكلية. القواعد يعني قانون عام، يعني قانون كلي. من هنا نفهم أن علم الأصول يدرس قوانين كلية، يعني علم الأصول مو ينطيني جزئيات، وإنما ماذا يعطيني؟ كليات، قوانين، قواعد. شو تريد تسميها سميها، بس هذا كل نفهمه. يعني علم الأصول مولانا لا يختص بدراسة الجزئيات، لا يبحث في الجزئيات، ها، وإنما يبحث وين؟ في الكليات. يبحث في الكليات، يعني هو لا يقول لي هذه الكلمة بخصوصها ظاهرة في هذا المعنى، لا 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 لا، هو يريد يقول لي مثلا كل كلمة جاءت بهذه الصيغة ظاهرة في هذا المعنى، فينطيني دائما كل. ليش؟ لأن هو ينطي أحكام شنو؟ كلية. كل شك بدوي، حكم كلي، كل شك بدوي تجري فيه البراءة، حكم شنو؟ مو هذا الشك هذا مو شغل علم الأصول، مو هذا الشك تجري فيه هذا، لا لا، هذا لا نبحثه. كل شك، واضح؟ إذن هو يهتم بدراسة قواعد، والقواعد شنو؟ يعني قوانين، يعني كليات. جيد، إيش عبر عن هذه القواعد؟ أي قواعد؟ الممهدة. الممهدة أحبائي جاءت بصيغة اسم المفعول، بمعنى أنه قد وقع عليها التمهيد. يعني شنو؟ يعني أن هناك من بحث فيها وأوقعها في تمهيد الاستنباط الفقهي، واضح؟ ممهدة يعني هناك من قام بتمهيدها للاستنباط الفقهي، يعني استعملت في الاستنباط لو لم تستعمل، استعملت، يعني بحثت لو لم تبحث، بحثت. شلون تستعملها قبل بحثها؟ واحنا شو وقت نستعملها؟ بعد البحث، بعد البحث يلا نيجي شنو نستعملها، لانه بعد ان تكون قاعدة مؤسسها ومنتهي من عدها وقايل هاي قاعدة صحيحة، يلا تيجي شنو تمهد لاستنباط الحكم الشرعي من خلالها. وإلا هو أنت إذا ما فارغ من صحتها تجيبها تخليها مولانا ممهدة للاستنباط؟ لا، ما تخليها. إذن ممهدة، ممهدة يعني قد وقع عليها التمهيد والبحث وفرغ من صحتها ومن نتيجتها. فلحد الآن التعريف، لحد الآن التعريف بهذه الصيغة شو يريد يقول لي؟ يريد يقول لي علم الأصول هو العلم بتلك القوانين الكلية التي بحثنا فيها وتوصلنا إلى نتيجتها، ولذلك جعلناها ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا معنى ممهدة. هذا شنو؟ هذا معنى ممهدة. خلصنا من ممهدة. زين، ما المراد من الاستنباط؟ وشنو يعني استنباط؟ لأن هو ايش قال؟ قال العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط. فما المراد من الاستنباط؟ هذا يأتي في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على نبينا الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.